الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا. التنزل مع الخصم في المخاطبة للوصول إلى الحق، ما حكمه وما قولكم في ذلك؟ ونرجو من فضيلتكم شيخ علي يعني كلمة للإخوة على مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات عبر الواتساب والفيسبوك وهذه الأشياء، نصيحة في هذه الأمور، جزاكم الله خيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأقول مستعينا بالله تبارك وتعالى: مسألة التنزل مع الخصم لها أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، وقد ذكر العلماء في مصنفاتهم قديما وحديثا. وممن ذكر ذلك العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه القول المفيد في باب قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال الشيخ محمد رحمه الله على قوله صلى الله عليه وسلم: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، في حديث الأقرع والأعمى والأبرص. قال رحمه الله تعالى على قوله عليه السلام: إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت، إن شرطية ولها مقابل، يعني وإن كنت صادقا فأبقى الله عليك النعمة. فإن قيل كيف يأتي بإن الشرطية الدالة على الاحتمال مع أنه يعرف أنه كاذب؟ أجيب: إن هذا من باب التنزل مع الخصم. أجيب بأن إن هذا من باب التنزل مع الخصم، والمعنى: إن كنت كما ذكرت من عن نفسك فأبقى الله عليك هذه النعمة، وإن كنت كاذبا وأنك لم ترثه كابرا عن كابر فسيرك الله إلى ما كنت من البرص، فسيرك الله إلى ما كنت من البرص والفقر. ولم يقل إلى ما أقول، لأنه كان على ذلك بلا شك. والتنزل مع الخصم يرد كثيرا في الأمور المتيقنة، كقوله تعالى: الله خير أما يشركون. ومعلوم أنه لا نسبة، وأن الله خير مما يشركون، ولكن هذا من باب محاجة الخصم لإدحاض حجته، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث، يعني حديث الأقرع والأبرص والأعمى، من العبر شيء كثير منها. وذكر عدة أشياء. قال: الثامن جواز التنزل مع الخصم فيما لا يقر به الخصم المتنزل لأجل إفحام الخصم، لأن الملك يعلم أنه كاذب، ولكن بناء على قوله: إن هذا ما حصل وإن المال ورثه كابرا عن كابر. وقد سبق بيان وروده في القرآن، ومنه أيضا قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هدى، وأولئك على ضلال، ولكن هذا من باب التنزل معهم. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة على ذلك أيضا الثاني قوله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه السلام مع قومه في محاجته لهم، قال إبراهيم عليه السلام عن القمر: قال هذا ربي. وقال كذلك عن الشمس وعن الكوكب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: أي على وجه التنزل مع الخصم، أي هذا ربي فهلما ننظر هل يستحق الربوبية، وهل يقوم لنا دليل على ذلك؟ فإنه لا ينبغي لعاقل أن يتخذ إلهه هواه بغير حجة ولا برهان. الثالث من أدلة على جواز التنزل مع الخصم قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عند البخاري في صحيحه: فإن أظهروا، يعني أنتصر، فإن أظهروا فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا. وهذا في قصة صلح الحديبية. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كما في الفتح: وإنما ردد الأمر مع أنه جازم بأن الله تعالى سينصره ويظهره، لوعد الله تعالى له بذلك على طريق التنزل مع الخصم وفرض الأمر على ما زعم الخصم. الرابع قوله جل وعلا: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وقوله وقد جاءكم بالبينات من ربكم أي كيف تقتلون رجلا لكونه يقول ربي الله وقد أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق، ثم تنزل معهم في المخاطبة فقال: وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، يعني إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم به فمن العقل والرأي التام والحزم أن تتركوه ونفسه فلا تؤذوه، فإن يك كاذبا فإن الله سيجازيه على كذبه بالعقوبة في الدنيا والآخرة، وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذي يعدكم فإنه يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب في الدنيا والآخرة، فمن الجائز عندكم أن يكون صادقا، فينبغي على هذا ألا تتعرضوا له بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الشوكان رحمه الله محمد بن علي رحمه الله تعالى في تفسيره فتح القدير: أراد التنزل معهم وإيهامهم أنه لا يعتقد صحة نبوته كما يفيده قوله يكتم إيمانه. قال أهل المعاني: وهذا على المظاهرة في الحجاج. الخامس قوله عز وجل: قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: يجوز عند الأمة فرض الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحق من ذات نفسه، فإنه أقرب في الحجة وأقطع للشبهة، كما قال لقومه: هذا ربي وهذه أختي وإني سقيم. بل فعله كبيرهم هذا. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله في شرحه على الطحاوية على قول الإمام الطحاوي رحمه الله وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، قال: هذه الكلمة دليلها قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فتكليم الله موسى عليه السلام أكد بالمصدر فقال: وكلم الله موسى تكليما. قال علماء العربية: إن تأكيد الفعل بالمصدر يدل على إرادة حقيقته وألا يراد به غير الظاهر والحقيقة. قال الشيخ: هذا القول من باب التنزل معهم بحسب لغتهم، وإلا فإن استعمال الحقيقة والمجاز في هذا الموضع لا يصلح تأسيسا، وإنما إذا كان في الرد على المخالفين فلا بأس به من باب حدث الناس بما يعرفون. وإني أنصح الإخوة على صفحات المعلوماتية أن يتقوا الله جل وعلا، لسيما إذا نزلت الفتن والمحن، عليهم أن يتقوا الله جل وعلا وأن يلزموا السنة بالتعوذ بالله جل وعلا من الفتن، كما قال النبي عليه السلام: تعوذوا بالله من الفتن، لأن الفتن تحرق الدين وتذهب العقل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله كثيرا من الفتن، وكان عليه الصلاة والسلام يحذر الناس من الفتن. فعلى المسلم أن يتأدى بالآداب الشرعية في الفتن، ومنها الأول التأني. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد، غير خزايا ولا الندامة. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. إلى أن قال: وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فعلى المرء أن يتحلى بالأناة والحلم، الثاني الحلم، فبالحلم يمكن للعبد أن يرى الأشياء على حقيقتها وعلى ما هي عليه، وبعدم الأناة والحلم ربما لا يتصور التصور الصحيح. الثالث: للقول والعمل في الفتن ضوابط يجب التزامها، فليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن الفتنة قولك فيها يترتب عليه أشياء، ولأن الفتنة عملك فيها يترتب عليه أشياء. أخرج البخاري في باب حفظ العلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. الرابع، وهذا مهم جدا لا سيما لمن يكتبون على الصفحات والمجموعات، ويا ليته يوضع ويسطر على كل مجموعة، عدم التقدم بين يدي العلماء. قال الحافظ الذهبي في السير في بيان أدب عبد الله بن المبارك مع سفيان بن عيينة رحمهما الله تعالى، وسئل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة عن مسألة، فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند أكابرنا. وأخرج البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى عن محمد بن سليمان قال: سمعت أبا عاصم يقول: سمعت سفيان الثوري وقد حضر مجلسه شاب من أهل العلم، وهو يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم على من هو أكبر منه. قال: فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، أو حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وقال أيضا: سمعت سفيان الثوري رحمه الله يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء. فعلينا أن نتقي الله جل وعلا، وأن نتعدى بهذه الآداب وغيرها مما ذكره السلف عند الفتن، وأن تكون هذه المجموعات والصفحات المعلوماتية يديرها طلاب العلم المتقدمين أو أحد من أهل العلم المعروفين، وأما أن يتكلم كل من هب ودب، ويتكلم الصغير والكبير، وهذا ينزل منشورا وهذا ينزل آخر يرد عليه، فهذا في الحقيقة من العبث الذي نحذر إخواننا منه. نسأل الله جل وعلا أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ أهل السنة في كل مكان، وأن يقيهم شر الحدادية الخوارج الخبثاء، وأن يحفظ وينصر أهل السنة، وأن يجمع على الحق بين قلوبهم وعلى السنة بين أفئدتهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.